الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على سرية المعلومات التي تملكها. فصائل المقاومة العراقية تندد بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار وتتوعد بالرد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي للكيان الصهيوني بمحيط العاصمة دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا بشأن هواجسها حيال الالتزام بمبدأ الحفاظ على سرية المعلومات لديها. وقال كاظم غريب أبادي إنه بالرغم من تورط وسائل إعلام بعض الدول في تسريب المعلومات السرية، لكن ذلك لا ينفي مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال مبدأ الحفاظ على هذه المعلومات واتخاذ إجراءات ووضع خطط مناسبة لإزالة الهواجس في هذا الخصوص. وأضاف أن تسريب المعلومات السرية ستؤدي إلى أضرار تجارية وتكنولوجية وصناعية وتهديدات أمنية بالنسبة لإيران. كشف رئيس تحالف الفتح في العراق عن معلومات تؤكد نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار شمال البلاد، ودعا هادي العامري الحكومة التركية إلى الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية. حركة عصائب أهل الحق أكدت من جهتها وجود خطط تركية عسكرية لغزو مناطق جبل سنجار، وأعلنت استعدادها للتصدي لأي سلوك عدواني يستهدف العراق. من جهتها دعت حركة النجباء القوة التركية وحكومة أنقرة إلى مراجعة حساباتهم مرارا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة غير المحسوبة النتائج. تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي معدي نفذه الكيان الصهيوني محاولا استهداف بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق. مصدر عسكري سوري أكد أن المضادات الجوية للجيش نجحت في إسقاط معظم الصواريخ، مضيفا أن نقطة انطلاق الهجوم كان الجولان السوري المحتل ومنطقة الجليل. من جهة أخرى أعلنت الجهات المسؤولة بمحافظة الحسكة عن استيلاء ميليشيا قسد على عدد من المنشآت الحكومية في المدينة، وأجبرت العاملين فيها على العمل معهم تحت تهديد الخطف والاعتقال. أحيى الشعب البحريني الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة 14 من فبراير في تحد لأساليب القمة الذي تتبناها السلطة الخليفية الحاكمة. وأغلق أهالي بلدات أبو السيبان والشاخورة وعالي الشوارع الرئيسية لمناطقهم عبر تظاهرات حاشدة، فيما طافت أرجاء منطقة السماهيج مسيرة شددت على ثوابت الثورة وأهدافها رغم الانتشار الأمني المكثف. في سياق مواز أصدرت جمعية الوفاق البحرينية بيانا شددت فيه على ضرورة تلبية المطالب الشعبية المشروعة، مشيرة إلى المسار السلمي الذي سلكه البحرينيون أثناء الحراك. وذكر البيان أن الحركة الشعبية تسير على طريق الإصلاح وليس الفساد، مؤكدا سعيها لإخراج البلاد من الأزمات والمتاعب. إلى ذلك استضافت مدينة قم المقدسة مؤتمرا دوليا لتسليط الضوء على أبعاد الثورة البحرينية، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقها. وفي كلمته أمام المؤتمر شدد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم على استمرار الحراك الشعبي حتى إصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. المزيد في التقرير التالي.
الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة في البحرين في 14 من شباط فبراير عام 2011 شكلت مرتكزا لانعقاد مؤتمر دولي في مدينة قم المقدسة لتسليط الضوء على أبعاد هذه الثورة الشعبية. المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أكد على أهمية الاستمرار في هذه الثورة لتحقيق مطالب الشعب البحريني في الإصلاحات السياسية ونيل الحقوق المشروعة، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي ونبذ الطائفية.
وهكذا قضى شعبنا الصامت الصبور عقدا من الزمن، مر على انتفاضته مستمرا في حراكه، مصرا على تحقيق مطالبه واسترداد حقوقه، مشحونا بروح العزيمة على مواصلة حراكه السلمي.
المشاركون في المؤتمر عبروا عن اعتقادهم بأن الثورة في البحرين تمثل حلقة مهمة من حلقات مواجهة المشروع الاستكباري في المنطقة.
رسالة الشعب واضحة، وأن لا تراجع لا استسلام لا للحلول الجزئية.
أنا منك أي أفق أو خيار غير هذا، وهو الصمود، الثبات، مواصلة الحراك، الاستمرار في المطالبة، تنويع الأساليب. بعد 10 سنوات يجب أن نفتح آفاق جديدة تؤثر على النظام وتغير من منحى تصرفه ضد المعارضة وضد أبناء الشعب.
المؤتمر الذي تزين بصور شهداء البحرين طالب المشاركون فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف اعتداءات النظام الخليفي ضد الشعب البحريني ورموزه وعلمائه.
عقد كامل من الزمن يمر على ثورة اللؤلؤة، والشعب البحريني لا زال يبحث عن العدالة تحت شعار إما النصر أو الشهادة.
قالت منظمة العفو الدولية أن سلطات الإمارات تستخدم قوانين غير معروفة وعقوبات جنائية لاعتقال الأفراد ومحاكمتهم، وصفة أسلوبها بالاستبدادي. وأوضحت المنظمة أن العشرات من الناشطين بمجال حقوق الإنسان يقضون فترات حبس طويلة بهذا البلد تصل إلى السجن مدى الحياة، مشيرة إلى فرض الحكومة قيودا مشددة على التجمعات العامة فضلا عن حظر المنظمة المستقلة وقام مؤسسيها. ولفتت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إلى محاكمة أكثر من 90 شخصا بشكل جماعي بذريعة الإطاحة بنظام الحكم، بينهم أكاديميون وطلاب ومحامون بارزون. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مطار أبها الدولي في السعودية في ثاني عملية نوعية للقوات اليمنية خلال هذا الأسبوع، محققا إصابة دقيقة بالموقع. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السرية اعتبر هذا الهجوم كرد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على شعب البلاد، مجددا دعوته بالابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية في السعودية. وكانت طائرة يمنية مسيرة من طراز صماد 3 قصفت قبل يوم واحد الأهداف الحساسة بالمطار ذاته. أيها الأفاضل، انتهت النشرة. إلى العناوين. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على سرية المعلومات التي تملكها. فصائل المقاومة العراقية تندد بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار وتتوعد بالرد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي للكيان الصهيوني لمحيط العاصمة دمشق. مستمعينا الأفاضل، أدعوكم الآن لمتابعة اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام بتقديم زميلي أمير فوزي. إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن هذه الدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء، فاحذر أن لا تبدل البقاء بالفناء. جاء في نهج الشهادة: واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم، والانتباه في الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإمام الهادي تراث الخالدين. طول المدى لا ينقضي تعدادي، طول المدى لا ينقضي تعدادي، والدمع في الخدين مني بادي، وجدي يزيد ومهجتي مسعورة، وتشب نيران الجوى بفؤادي، والليل قد أمسى مساه تراكمت سحب الهموم علي كالأطواد، أبكي شجا قلبي، أبكى شجا قلبي، وأجرى مدمعي ما قد أصيب به علي الهادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نتقدم إليكم بأسماء التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته ومعرفته، وفي الآخرة شفاعته، وأن يوفقنا بالسير على هديه ونهجه القويم.
أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا إلى هذا البرنامج الخاص والمباشر مع حضراتكم لإحياء هذه الذكرى الأليمة تحت عنوان الإمام الهادي عليه السلام تراث الخالدين. فيمكنكم المشاركة معنا في هذا البرنامج من خلال أرقام هواتفنا التالية 22-01-32-62 و 22-07-38-62 و 22-08-38-48. مفتاح البلد وطهران 098-91-21. كما يمكنكم الكتابة إلينا وأرسال أصواتكم ومشاركاتكم في هذه المناسبة الأليمة ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال رقمنا على الواتساب وهو 00989-38-878-4050. كما ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل معنا ومتابعة برامجنا عبر موقعنا على الانترنت arabicradio.net. أيها الأفاضل، ولد الإمام علي الهادي عليه السلام في النصف من شهر ذي الحجة أو الثاني من رجب سنة 12 أو 14 و200، وكانت ولادته عليه السلام في قرية صرية التي تبعد عن المدينة 3 أميال. كني الإمام عليه السلام بأبي الحسن، وتمييزا له عن الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام يقال له أبو الحسن الثالث. أما ألقابه فهي الهادي والنقي، وهما طبعا من أشهر ألقاب الإمام عليه السلام، وهناك ألقاب أخرى مثل المرتضى، الفتاح، الناصح، المتوكل. وقد منع شيعته من أن ينادونه به لأن الخليفة العباسي كان يلقب به. في المناقب هناك ذكر للألقاب التالية: النجيب، الهادي، المرتضى، النقي، العالم، الفقيه، الأمين، المؤتمن، الطيب، العسكري. وعرف هو وابنه بالعسكريين عليهما السلام. يمكن تقسيم حياة الإمام الهادي عليه السلام التي ناهزت 40 سنة إلى مراحل متعددة بلحاظ طبيعة مواقفه وطبيعة الظروف التي كانت تحيط به، ولكننا سنذكر مرحلتين مهمتين من حياة الإمام عليه السلام. المرحلة الأولى من حياة الإمام الهادي عليه السلام تتمثل في الحقبة الزمنية التي عاشها في ظل إمامة أبيه الجواد عليه السلام، وهي من بين عام 212 للهجرة إلى 220 للهجرة، ويبلغ أقصاها 8 سنوات تقريبا. وقد عاصر فيها كلا من المأمون والمعتصم العباسيين. أما المرحلة الثانية تتمثل في الفترة الزمنية بين توليه عليه السلام لمنصب الإمامة في نهاية سنة 220 للهجرة إلى حين استشهاده عليه السلام في سنة 254، وهي تقريبا 34 سنة تقريبا. عاصر سلام الله عليه في هذه الفترة 6 من ملوك بني العباس، وأخيرا استشهد سلام الله عليه سنة 254 للهجرة مسموما على يد الخليفة العباسي.
قلب للإسلام جريء. نصهاتي قلب للإسلام جريح لمصابك والبيت ينوح والملا شبلك مقتول بالسم قم يا نبأ الحق الأعظم ذا شبلك مقتول بالسم والصبر غريب وراه جمرة
مستمعينا مستمعاتنا، لقد مارس الإمام الهادي عليه السلام نشاطا مكثفا لإعداد الجماعة الصالحة وتحصين هذا الخط ضد التحديات التي كانت توجه إليه باستمرار، وعمد على تكثيف نشاطه من محورين أساسيين. المحور الأول يرتبط بالخلافة المزيفة، فقد تصدى لتعريتها عن التحصينات التي بدأ الخلفاء يحصنون بها أنفسهم من خلال دعم وتأييد طبقة من المحدثين والعلماء، وطبعا هم من وعاظ السلاطين لهؤلاء الخلفاء طبعا، وتقديم صنوف التأييد والولاء لهم من أجل إسباغ الصبغة الشرعية على زعامتهم، بعد أن استطاع الأئمة في المرحلة الأولى أن يكشفوا زيف خط الخلافة ويشعر الأمة بمضاعفات الانحراف الذي حصل في مركز القيادة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أما المحور الثاني يرتبط ببناء الجماعة الصالحة والذي أرسيت دعائمه في المرحلة الأولى. الإمام عليه السلام في هذه المرحلة قام بتحديد الإطار التفصيلي و إيضاح معالم الخط الرسالي الذي أؤتمن الأئمة الأطهار عليهم السلام عليه، والذي تمثل في تبيين ونشر معالم النظرية الإسلامية وتربية عدة أجيال من العلماء على أساس الثقافة الإسلامية التي استوعبها الأئمة الأطهار عليهم السلام في قبال الخط الثقافي الذي استحدثه عظ السلاطين. هذا فضلا عن تصديه عليه السلام لدفع الشبهات وكشف زيف الفرق التي استحدثت من قبل خط الخلافة أو غيره، وكانت من أبرز الشبهات شبهة خلق القرآن الكريم، فلقد عمت الأمة فتنة كبرى زمن المأمون والمعتصم والواثق بامتحان الناس بخلق القرآن الكريم، وكانت هذه المسألة مسألة يتوقف عليها مصير الأمة الإسلامية. وقد بيّن الإمام الهادي عليه السلام الرأي السديد في هذه المناورة السياسية التي ابتدعتها السلطة. أحبتنا الكرام، عن يحيى ابن هرثم قال: وجهني المتوكل إلى المدينة لإشخاص علي بن محمد بن علي بن موسى عليه السلام لشيء بلغه عنه، فلما صرت إليها ضج أهلها وعجوا ضجيجا وعجيجا ما سمعت مثله، فجعلت أسكنهم وأحلف أني لم أؤمر فيه بمكروه، وفتشت منزله فلم أصب فيه إلا مصاحف ودعاء وما أشبه ذلك، فأشخصته وتوليت خدمته أحسنت عشرته. خرج معه يحيى بن هرثمة حتى وصل إلى سر المرأة، فلما وصل إليها تقدم المتوكل بأن يحجب عنه في يومه، فنزل في خان يعرف بخان الصعالي. وعن صالح بن سعيد قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك في كل الأمور، أراد إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ بيده وكشف له عن بصره فقال: انظر. فنظرت فإذا بروضات آنقات وروضات ناضرات، فيهن خيرات عطرات، وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفور، فحار بصري والتمع وحسرت عيني. فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك. ثم تقدم المتوكل بإفراد دار له فانتقل إليها، وأقام أبو الحسن عليه السلام بسر من رأى مكرما في ظاهر حاله، يجتهد المتوكل في إيقاع حيلة به فلا يتمكن من ذلك. نعم مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة اسمحوا لي كي نستمع وإياكم إلى مداخلة الأخ وليد الأسدي من العراق. السلام عليكم أخ وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
تحية لكم والسلام عليكم وعلى الأخوة والأخوات مستمعيكم الكرام.
حياكم
الله. أحييكم ونفسي بذكرى شهادة الإمام علي الهادي عليه السلام، وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في سيرة هذا الإمام الهمام عطاء نستفيد منه في الدنيا والآخرة. فطالما أكثر الأئمة الأطهار بعد النبي صلى الله عليه وآله مما ينفع الإنسانية، مما ينفع المؤمنين، فلقد تركوا لنا تراثا كبيرا ضخما لا بد أن نصدره وأن نقدمه للعالم أجمع ليطلع على سيرة هذه العائلة المباركة، عائلة النبي صلى الله عليه وآله وانتداده الإنساني، والذي ترك لنا مثل الإمام الهادي من تراث عظيم كبير لا بد أن نتفاعله فنصدره للآخرين، ونعلن ظلامة هذا الإمام ومن سبقه من الأئمة من قبل الأنظمة الطاغوتية التي تحكم بالباطل وتقف بوجه الحق لا لشيء إنما لمتاع الدنيا الزائل. أنا أقول بأنه الإمام الهادي كبقية العلم عليهم السلام عاشوا فترات للأسف فيها من المضايقة وفيها من العدوانية من قبل النظام الحاكم في حينه، ولكن مع هذا كله نستفيد من التراث الذي تركوه لنا ولكم ولنا إن شاء الله الأجر في ذكرى استشهاده وإحياء هذه الذكرى والمناسبة الأليمة. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ وليد الأسدي من العراق، شكرا جزيلا لك وأعظم الله لك الأجر.
بحضرتك صبحي ومساء تلقي تجاه صلب الرسول بعبر وواسي وباحزاني وهمومي ونحظة لنعي وللقائم اجت شعاتكم تعزي بوينها وبل كان يخف هالمصاب علي.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم تواكبون برنامج الإمام الهادي عليه السلام تراث الخالدين في ذكرى شهادة الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. ودعونا ننتقل إلى العراق مرة أخرى مع الحاج عدنان يشاركنا في هذه المناسبة. حاج عدنان السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحياتنا شيخنا حجينا العزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
اليوم بارك الله بإذاعة طهران التي عودتنا على مواعيد الولادات والوفيات أهل بيت النبوة المغيبين في كل الإذاعات الإسلامية، لن يذكروا هذه الأسماء العظيمة عند الله وعند المؤمنين. واليوم عندما كنت أتابع على قنوات العالم والكوثر وكانت التعادي ترفع من قبل هذه الإذاعات العالم الإسلامي بمناسبة شهادة الإمام علي الهادي، هذا الإمام الهمام، نعم نعزيكم والعالم الإسلامي والمراجع العظام، ونتمنى من الله أن نكون مع هذه السلة الإيمانية القائدة للمذهب الجعفري في العالم الإسلامي في الجنة إن شاء الله.
آمين يا رب إن شاء الله.
ونتمكن من زيارتهم في الدنيا، ونزور لكم نيابة إن شاء الله عندما تفتح الفرصة، ويكونوا شفعاء لنا في الآخرة. ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء بما تقدموه من هذه الذكريات التي علمتنا هذه التواريخ المهمة عند رسول الله وأهل بيته وعند الله. وإن شاء الله يقول يحشر المرء مع من يحب، وأنتم تحشرون مع أهل بيت النبوة إن شاء الله.
آمين يا رب جميعا إن شاء الله. أحسنت،
تحياتي ثانية،
حياك الله حاج عدنان، بارك الله فيك، وأعظم الله لك الأجر بذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب، وتقبل الله أعمالكم في هذه الأيام المباركة من شهر رجب المرجب. أنتقل إلى الواتساب مع مشاركة الأخ أحمد الحيدري، يبعث لنا بعضا من حكم الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام الهادي عليه السلام: لا تطلب الصفا ممن كدرت عليه، ولا ألفا لمن غدرت به، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه، فإنما قلب غيرك كقلبك له. ويقول عليه السلام: ألقوا النعم بحسن مجاورتها، والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها، واعلموا أن النفس أقبل شيء لما أعطيت وأمنع شيء لما منعت. وأيضا إن الرجل ليكون قد بقي من أجله 30 سنة فيكون وصولا لقرابته وصولا أو وصولا لرحمه فيجعلها الله 33 سنة، وأنه ليكون قد بقي من أجله 33 سنة فيكون عاقا لقرابته قاطعا لرحمه فيجعلها الله 3 سنين. وأيضا المصيبة للصابر 1 وللجازع 2، ويقول عليه السلام: الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. وأيضا طبعا يذكر لنا مصادر هذه الروايات المباركة عن الإمام الهادي من كتاب مسند الإمام الهادي عليه السلام صفحة 304، وأيضا من مصدر آخر ينقل لنا بعض من الأحاديث الشريفة عن الإمام الهادي من كتاب بحار الأنوار المجلد 78 صفحة 368. قال الإمام الهادي عليه السلام: الفقر شره النفس وشدة القنوط، وأيضا: لو سلك الناس واديا شعبا لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالصا. نعم، أحسنتم، وشكرا جزيلا للأخ السيد أحمد الحيدري على هذه المشاركة. وفي مشاركة أخرى، نعم، الشخص الذي يعنون نفسه خدمة خدام الزهراء سلام الله عليها، هكذا جاء في مشاركته: مطهرون نقيات ثيابهم وتجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر، والله لما برى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما تأتي السور. نرفع أسماء آيات نعم إلى سيد شباب أهل الجنة. نعم، طبعا المشاركة فيما يتعلق ب ولادة الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه قبل يومين، واليوم ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، مع الشكر الجزيل على هذه المشاركة. وما زلنا طبعا نستقبل مشاركاتكم ومساهماتكم في مناسبة هذا اليوم ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام في برنامج الإمام الهادي تراث الخالدين. حياكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ونرحب بكم إلى هذا البرنامج الخاص في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. في هذه اللحظة ينضم إلى البرنامج سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم إن شاء الله. يعني في هذه المناسبة نتقدم بالتعزية إلى صاحب العصر والزمان وإلى القيادة العليا الإسلامية والمراجع العظام لهذا الشهر الذي مليء بالمفاخر، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وذكرى شهادة القادة المقاومة العظام وشهادة الإمام الهادي عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشهر إن شاء الله شهر الفتح والنصر.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ. اسمح لي لكي أبدأ مع ربما الفتنة الكبرى التي حدثت في زمان الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه، هي مسألة فتنة خلق القرآن، الفتنة التي ابتدعها الحكم العباسي في بداية القرن الثالث الهجري وأثاروها للقضاء على خصومهم، وهناك الكثير من الضحايا والقتلى الذين راحوا ضحية هذه الفتنة. طبعا الأحقاد والضغائن التي انتشرت بين المسلمين. قبل أن أسألك سماحة الشيخ عن موقف الإمام الهادي عليه السلام من هذه الأحداث، يا حبذا لو وضحت لنا خطورة هذه المسألة، يعني ما الضير لو يؤمن المسلم بأن القرآن خلق؟ ما تداعيات الإيمان بخلق القرآن، وما هي أهداف الخلافة العباسية في ترويج لهذه الفكرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا عنوان خلق القرآن الذي يعتبر تعبير سياسي عن حالة سياسية ابتدعها خلفاء بني العباس من أجل أن يلفتوا النظر عن قضايا مهمة وأن يشعروا الناس بالحوارات التي تؤدي إلى تفتيت المجتمعات وتفتيك المجتمعات، وبالتالي يكون مدخل لهم تحت عنوان نزع الصراع أو أنهم يتبنون نظرية فيقتلون المعارضين لهم تحت مخالفة هذه النظرية. لكن هناك مسألة أساسية بدأت منذ عهد الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر عليهم السلام، عندما بدأت تتوسع الفتوحات الإسلامية وتتوسع الدولة الإسلامية ودخل إليها الوافد من الفكر الخارج الذي لا يؤمن أساسا بوجود الإله والخالق. ونحن نعلم أن الإمام الصادق عليه السلام كان له محاورات ضخمة مع الدهريين الذين أنكروا وجود الله، وخاصة الديصاني، وهي حوارات ضخمة. واستمرت هذه المسألة بالبقاء بالتدريج، لكن أخذت لبوس مختلفة. الأساس في هذه النظريات نحن لا نستطيع أن نقول لا ضير في أن يسكت عنها، لأنه التشكيك في ثوابت وقواعد القرآن الكريم وثوابت العقيدة الإسلامية، فالتنازل عن أي ثابتة من ثوابت العقيدة الإسلامية يؤدي بالتالي إلى نسخ النظرية بكاملها القائمة على عصمة القرآن الكريم وعلى أن القرآن الكريم هو قول الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نؤمن بأن القرآن مخلوق وأن القرآن حادث ونفصل كلام الله عن الله سبحانه وتعالى، ندخل التشكيك في أساس مبحث علم العقائد في أن الله سبحانه وتعالى غير قابل للتجزئة وليس له أول وليس له آخر وهو غير مجسد، لأن عقيدة التجسيد وعقيدة التحديد كانت عقائد سائدة في المجتمعات من أجل ضرب الركيزة الإسلامية الأساسية. لذلك فتنة خلق القرآن لا بعدان. البعد الأول سياسي، وهو أن يكون لبني العباس منظومة المواجهة لأعدائهم تحت هذا العنوان، تحت هذا الخلاف فيتبني.
نعم سمعت الشيخ أديب حيدر، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. في الواقع كان الحديث عن خطورة هذه المسألة، مسألة الاعتقاد بخلق القرآن الكريم. هي الفتنة حقيقة بدأت منذ أواخر العهد الأموي، وبرز هذا أكثر فأكثر مع ظهور الخلفاء العباسيين واحدا بعد آخر. طرح كثيرا ما في زمن المأمون العباسي، والإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام واجه هذه الفتنة بكل صلابة وبكل قوة. ومن خلال حديث سماحة الشيخ أديب حيدر تطرق إلى قضية أن لمسألة خلق القرآن الكريم أو هذه الفتنة التي روجت لها في الحكم العباسي هناك غاية مهمة سياسية. لنتابع حديث سماحة الشيخ أديب حيدر. سماحة الشيخ تسمعني الآن؟ سماحة الشيخ تسمعني؟ سماحة الشيخ أديب حيدر تسمعني؟ نعم، الخلل ما زال موجود في تواصلنا مع سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، والحديث عن فتنة خلق القرآن الكريم وكذلك موقف الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام من هذه الأحداث. اسمحوا لنا مستمعينا مستمعاتنا لكي نأخذ فاصل قصير ونعود بعد ذلك ومتابعة الحديث. نعم، عاد إلينا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ تسمعني؟ سلام عليكم.
أنا أسمعك. نعم، أنا ما عرفت وين قطع.
نعم، كنت تتحدث سماحة الشيخ عن البعد السياسي لترويج هذه الفكرة لدى الحكم العباسي، مسألة فتنة خلق القرآن.
البعد السياسي للحكم العباسي هو أن يدخل المجتمع في اختلاط وفي مناكسة بحيث ينصرف عن مسألة من هم أهل الحق من هم أهل الباطل، وينصب نفسه حكم بين الناس. أما البعد العقدي وهو يريد أن يزعزع الثوابت العقائدية التي كان أهل البيت يرسلها جماعاتهم.
نعم.
ولذلك كان في المسألة فالناس تخشى أن ترجع إلى الإيمان لتأخذ الموقف، والإمام كان يتجنب أن يدخل هذا الصراع بشكل علني، لذلك كان يواجهه عبر تلاميذته وعبر أصحابه الخلص. ولذلك كانت الفتنة التي بعدها لا أخلاقي، والحاكم العباسي ما يهمه إذا كان القرآن مخلوق أو
صحيح.
القرآن هو قديم، يعني عينه ذات، يعني عين صفات الله وجزء لا يتجزأ من الذات الإلهية. كان الهدف من السلطة العباسية اشغال الناس وتوجيههم إلى مشكلة جزئية صرفوا عن المظالم التي كانت تسود المجتمع، والتي كانت الناس تترقب تنظر إلى أن هذه الخلافة خلافة باطلة، وأن الأئمة يمثلون الموقع الصحيح لمرجعية الناس في عقائدهم. نعم، كانت فترة سيئة جدا تعبر على انحطاط ومستوى الخلقية التي وصلت إليها الخلافة الإسلامية. للأسف الشديد هذه الخلافة التي ابتدأت بمعاوية وانتهت ببني العباس، حيث قال الشاعر ظلم بني العباس وظلم بني مروان من أشد الحقبات التاريخية التي أساءت إلى الإسلام بكل موارده. نعم، هذه الفتنة لا بد أن تواجه، لأنها كانت تريد ضرب الشخصيات الأساسية في المجتمع وتصفيتها تحت هذا العنوان، وضرب مرتكزات العقيدة الإسلامية التي تشكل منهج صحيح في مواجهة الدهريين وغير الدهريين أننا عندما نتنازل عن أي قاعدة أساسية التي تحدد لنا معالم الفلسفة الأساسية للعقيدة الصحيحة، فإننا عندما نتنازل عن قاعدة لابد أن تتسلسل التنازلات وينتهي الإسلام إلى ما انتهى إليه اليوم من هذه المضامين والمجاميع التي خربت الإسلام تحت عناوين الفتاوى كجاء في فقه داعش وغير داعش والسلفية الوهابية التي نقضت أفضل القواعد القرآنية الإسلامية الصحيحة، وهم الذين يشبهون بأن الله له يد وله رجل وله عين،
صحيح،
وأن كل شيء ورد في القرآن الكريم لا يمكن تأويله. عندما نقول يد الله يعني الله له إيد، فهذا أيضا من المخالفات التي تركت مدارس كثيرة التي أدت دورها السلبي في فكر الإسلام، ولكن بقي الإمام الهادي ودور أئمة أهل البيت يرسمون الفلسفة الصحيحة للإسلام الصحيح المحمدي الذي ما زال ساحة العالمية هو الفكر الرائد.
نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. اسمح لي لكي نتابع مشاركة الأخ سجاد علاء من العراق، وإن شاء الله نعود بعد المشاركة إلى حضرتك ونتابع الحديث عن هذا الموضوع المهم جدا. أخي سجاد علاء، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
وحيا الله صباحك الشكر.
حياك الله، أهلا وسهلا. تفضل.
الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا بداية نبعث حر آيات العزاء لصاحب العزاء وصاحب المصيبة الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب المقدم الجدا وإلى مراجعنا العظام كافة وإلى العالم الإسلامي بهذه المناسبة، مناسبة إشهاد الإمام علي الهادي عليه الصلاة والسلام.
سلام الله عليه.
وأيضا تعازينا لكم ولكادر الإذاعة ولكل المجتمع. حقيقة عندي سؤال يعني.
نعم.
لسماحة الشيخ.
تفضل.
أنه كيف يستفيد أو كيف نستفيد نحن الشباب اليوم من حياة الإمام، حياة الإمام الهادي؟ يعني ما هي المواضع التي يجب يلتفت أن يلتفت إليها الشباب في حياة الإمام الهادي عليه السلام؟ خصوصاً أنه يعني الإمام علي الهادي في حياته بعض الغموض، لا سيما أنه قضى كثير من السنوات في سجن العباسيين لعنهم الله.
أحسنتم. شكرا جزيلا لك أخي سجاد علاء من العراق على مشاركتك وهذا السؤال المهم. إن شاء الله نطرح هذا السؤال في طيات البرنامج. لا بأس سمحت الشيخ، سأذكر لك السؤال في طيات البرنامج معك، لكن اسمح لي لأعود إلى موضوع كنا نتحدث حوله. سمحت الشيخ أديب حيدر، من أهم يعني الأدوار الأئمة عليهم السلام هي مواجهة الفتن و الأزمات التي تحدث في يعني زمان إمامتهم. طبعا الإمام سلام الله عليه كما تفضلت يعني واجه هذه الفتنة، لكن هناك نقطة ملفتة للانتباه، وهي أنه الإمام سلام الله تعالى عليه عندما يعني يقدم ويعطي تعليماته لشيعته في مواجهة هذه الحالة، في مواجهة هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، يأمرهم بالابتعاد عن الجدال في هذه المسألة الحساسة في زمانه، وكما يعني ورد في النص يقول بأنه أن يكتفوا بأن القرآن كلام الله ولا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. وهذا من تعليمات الإمام سلام الله عليه لشيعته. هل هناك من دلالة لهذا الأمر؟
نعم، أنا أريد أن أقدم مقدمة صغيرة. الأئمة سلام الله عليهم مثلوا أدوار، يعني الإمام علي والإمام الحسن والحسين مثلوا دور مناسب لزمانهم ومكانهم، ثم بعد ذلك الإمام الباقر والصادق وزين العابدين مثلوا حلقة، ثم الإمام الكاظم والإمام الرضا مثلوا حلقة، وبعد ذلك الإمام الجواد والإمام الهادي والعسكري مثلوا دور.
نعم.
وحدة في الأدوار وحدة في الهدف. كان الهدف الأساسي في هذه المرحلة مرحلة الإمام الهادي والعسكري عليه السلام هو إبطال نظرية الإمامة وأن الإمام لا يعلم شيء وأن الإمام متستر وأن الإمام في من. لذلك كان السبب الأساسي في أخذ الأئمة إلى سامراء وهي المدينة العسكرية وجعلهم في تحت السجن العسكري في سامراء الإمام الهادي عليه السلام ما أراد أن يظهر نفسه في هذه المعركة لأن تكون حجة لقتله وقتل شيعته. وكانت الدولة العباسية تريد أن تظهر هؤلاء لأن الذين يخولون بخلق القرآن ليسوا من شيعة أئمة أهل البيت حتما، الذين يخولون بأن القرآن ليس مخلوق وليس حادث هم أقرب إلى أن يكونوا في خانة أهل البيت، ولذلك عندما يتبنوا هذا الشخص ويظهروا فيقتلوا ويكون من باب معرفة من هم أتباع أهل البيت.
أحسنتم.
الإمام موه هذا الأمر حتى لا تستطيع الدولة العباسية أن تقضي على أنصار الإمام. والأمر الثاني، إذا الإمام لم يدخل في هذه المعركة وهذه المهمة أن يقول تقول السلطة للشيعة ولأتباع أهل البيت هذا إمامكم عاجز ما عنده وجهة نظر، فكيف تدعون أنه إمام ويعلم كل شيء وأن هذا الإمام هو؟ لذلك كان دور الإمام المحافظة على قدسية الإمامة والمحافظة على عقيدة الإمامة، لأن الإمامة الاثنى عشرية إذا بطلت في إمام بطلت النظرية من أصلها، لأن الحديث النبوي الشريف قائم على أن الأئمة كلهم من قريش والأئمة اثنى عشر، فإذا وصلنا إلى رقم عشرة وانتهينا وبطلت نظرية الإمام، إذن دور الإمام الهادي والإمام العسكري هي وصل الإمامة حتى والإمام المهدي
جيد
الإمامة الهادية.
جيد سماحة الشيخ أحسنتم.
كان دور الإمام الهادي في هذا الجو
نعم.
وعظم إظهار أنهم أي نظرية يتبنون وأنهم في أي شق من الخلاف
واضح.
يكونون، ولذلك الإمام أعطاهم كلمة لا تخرجهم من الدين ولا
أحسنتم.
تدخلهم في معمعة الصراع لكشف
وهو الابتعاد عن الجدال في هذه المسألة الحساسة. اسمح لي لأطرح سؤال الأخ سجاد علاء من العراق، وفي السؤال التفاتة جدا مهمة، هو يسأل عن يعني مجالات استفادة من سيرة الإمام الهادي عليه السلام بالرغم من أنه كان الإمام المحاصر في تحت مراقبة شديدة من قبل السلطات العباسية. نحن في زماننا هذا كشباب كمؤمنين كالذين نتمتع بفسحة من المجال بالرغم من كل هذه المجالات، لكن ربما نقصر في أداء واجبنا في تعريفنا لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف نستفيد من حياة الإمام الهادي ومواقفه في حياتنا في هذا العصر باختصار لو سمحتم؟ سمحت الشيخ.
الأئمة سلام الله عليهم بعد الإمام الرضا، يعني الإمام الجواد إلى الإمام العسكري، في حصار شديد وفي محاصرة شديدة، لكن أئمة أهل البيت لم يواجهوا السلطة كما تواجه اليوم بالإعلام أو بالمظاهرات أو بالتحديات أو بالمعارضة. أئمة أهل البيت منذ استشهاد الإمام الحسين وما بعد يعتقدون أن الدين كمعرفة وكثقافة هي مفقودة، ثقافة الجاهلية هي التي تسود، ولذلك جنحوا إلى تأسيس المدرسة الفكرية لتخريج العلماء النوعيين. لذلك عندما نذهب في التاريخ مثلا نجد أن معظم من شكل الحضارة هم تلامذة أهم الخوارزمي، جابر بن حيان التوحيدي، أبو علي سينا، كل هؤلاء كانوا تلامذة الأئمة، لأن الأئمة لم يفكروا بالعنوان السياسي السلطوي، كانوا يفكروا بالعنوان التأسيس الديني وتأسيس الفكر الصحيح السليم الذي يستطيع أن يعيش وأن يبقى ولا يستطيع أحد أن يحاصره.
أحسنتم.
أئمة أهل البيت سلام الله عليهم
تركوا لنا مدرسة في الزهد والثقافة والتقوى.
نعم.
ومع العلم أن أئمة أهل البيت بعد الإمام رضا كلهم استشهدوا شباب.
صحيح.
يعني لم يتجاوز 40 سنة.
نعم.
من أعمار الشريفة. ولذلك نحن اليوم نشاهد أن الجيل المقاوم هو من الشباب، وأن الجيل الناهض في الثورة وفي المقاومة